إذا كان قلنا لكم إذا كان الريح أو الطعام إذا كان موجودا من النجاسة فهذا يدل على بقاء عين النجاسة، لا يطهر الثوب إلا بذهاب اللون بذهاب الطعام وبذهاب الريح. فتلخص لنا معنى قوله فلم يذهب أثره أي من اللون. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد مر بنا كثيرا، عبد الواحد بن زياد العبدي أبو بشر البصري قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة. سمعت سليمان بن يسار التابعي في الثوب الذي تصيبه الجنابة قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء، أثر الغسل فيه بقع الماء. فإذا أثر الغسل إذا بقي وهو ندي مبلول لم ينشف لا يضر في طهارة الثوب في شيء، كذلك حتى لو بقي لونه كما قلنا نظرا للأحاديث الأخرى التي ذكرت لكم في المني وكذلك في الحيض أو دم الحيض فلا يضر اللون وبقاء اللون في طهارة الثوب في شيء. ثم قال حدثنا عمرو بن خالد، عمرو بن خالد أيضا مر بنا جزري، عمرو بن خالد بن فروخ الحنظلي الجزري قال حدثنا زهير ابن معاوية ابن حديج قال حدثنا عمرو بن ميمون نفس الرواية بإسناد آخر عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. من الذي يقول ثم أراه؟ نعم عائشة أو سليمان بن يسار؟ لأن قال أن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة كانت تغسل ثم أراه، هذا حكاية عن فعل عائشة ثم أراه، ظاهر الأمر أن الضمير يرجع إلى سليمان وليس بكذا وليس هكذا، لأن سليمان بن يسار تابعي لا يمكن أن يقول أراه فيه بقعة أو بقعة، إنما هذا كأنه التفات من الغيبة إلى الضمير ومن الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة، هذا التفات معروف في فصيح الكلام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة، كأنه يروي مثل ما روى هنا قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب الذي تصيب الجنابة قالت عائشة. فإذا لا يقال إن هذا مرسل ولم ينسب سماعه من عائشة رضي الله عنها، لا، لأن الطريقة الأخرى دلت على أنه سمع هذا من عائشة، وإن كان ظاهر هذه الرواية أنه لم يعزه إلى أو لم يعز هذه الرواية إلى سماعها من عائشة، إنها قالت عن سليمان بن يسار أنها كانت تغسل، عن عائشة أنها كانت تغسل، ثم قالت عائشة ثم أراه، أي عائشة قالت أني أراه فيه بقعة أو بقعة من الماء. فإذا الحديث أو الحديثان مطابقان للباب، وهو أنه لا يضر أثر الماء ما دام نديا ولم يذهب البلل، كذلك لا يضر لون الجنابة إذا أو لون النجاسة إذا ذهب عينها. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، هذه من المسائل المختلف فيها بين الأئمة رحمة الله عليهم. والإمام البخاري رحمه الله بوب الباب لبيان رأيه على الأقل فيما يظهر أن رأيه يرى أنه طاهر. هذه الأبوال من الدواب لا بد أن نخص الدواب، الإبل هذه من المعقول اللحم، كذلك الدواب عامة الدواب، الدواب كل ما يدب على الأرض يدخل فيه الإنسان أيضا، وما من دابة إلا على الله رزقها، يدخل تدخل فيه بهيمة الأنعام وتدخل فيها دواب أخرى قد تكون غير معقول اللحم وقد تكون محرما منصوصا عليه. ففي هذه الحالة قوله باب أبوال الإبل والدواب يقصد به بهيمة الأنعام لا كل الدواب، والغنم ومرابضها. ما حكم الأبوال وما حكم أبوال الدواب بمعقول اللحم وما حكم بول الغنم وما حكم مرابضها نجاسة وطهارة؟ مرابض الغنم هل هي طاهرة أم هي نجسة؟ المرابض ما هي المرابض؟ المعاطن والمرابض، معطن أو معاطن الإبل التي تأوي إليها الإبل، ففيها يكون بعرها وفيها يكون بولها، كذلك مرابض الغنم التي تربض فيها الغنم بعدما تروح وبعدما تراح وترعى تأوي إلى المكان المعد لها للمبيت، هي المرابض أيضا المبيت، أو قيل المرابض التي تأخذ بعد وردها على الماء، المعاطن إذا أخذت الإبل مكانا عطنت فيه وضربت بعطنها وجلست فيها بعدما وردت على الماء، فلا شك أن هذا المكان يكون فيه بول وبعر وغيره. كذلك المرابض قالوا غير المواطي التي تسمى مأوى وهي تبيت فيها، غير هذا، بحيث إذا وردت الماء فتكون في جانب تجلس فيه قبل ما تذهب إلى مرعى مرة أخرى، هذه مرابض قالوا. أيا كان المقصود منها أي من المرابض ما تربض وما تمكث فيها الأغنام وفيها تبعر وفيها تروس وتبول، فما حكم هذه المرابض؟ قال ثم علق أنا بموسى الأشعري قال وصلى أبو موسى، أبو موسى في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه المعروف، وكان من أهد النبي صلى الله عليه وسلم من المبعوثين لشؤون المسلمين، أرسل أبا موسى إلى اليمن مع معاذ بن أبي جبل أو معاذ بن جبل قبله أو بعده، لكنه كان في وقت ما اجتمع اثنان في اليمن كل واحد خص بجانب كما جاء في الرواية الصحيحة في البخاري وغيره. ثم كان في عهد الصحابة أبي بكر وكذلك في عهد عمر، خاصة في عهد عمر كان تولى ولاية الكوفة، وكان هناك أو كانت هناك دار البريد والسرقين. ما معنى دار البريد؟ وصلى أبو موسى في دار البريد أي دار مسمى بدار البريد مسمى بدار البريد، وكانت هي بالكوفة وقت ما كان واليا على الكوفة من قبل عمر رضي الله عنه. فالبريد في الحقيقة تسمى الدابة التي تأخذ الخطابات من المرسل إلى المرسل إليه، وهذا مما اخترعه المسلمون، مما جاله المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه من أوائل الأمور التي عمل عمر رضي الله عنه، رتب الدواوين للجيش، رتب الدواوين للأيتام والفقراء، رتب الدواوين لأنواع كثيرة من هذه التي كان من بيت مال المسلمين وغيره، من جملته أنه رتب البريد إذا أراد إنسان خاصة للمرسول الذي يكون من قبل الأمير إلى ولي الأمر في بلدة، فكان يأخذ على الفرس وكان يعد لهذه الدواب ولهؤلاء الناس أمكنة خاصة في طول الطريق، كانوا يأتون إليه ويبيتون فيه حتى يصلوا إلى المكان المقصود. فالبريد مثل البريد الآن التي هي تحمل برد الناس ورسائلهم، كان عمر رضي الله عنه قد دون هذا الشيء وكان قد رتب هذا الشيء رضي الله عنه من جملة ما عمل للمسلمين، فكانت تحمل البرد. وحتى جاء في بعض الروايات أنها كانت تحمل سفاتج. السفاتج في الحقيقة الطريق البريد، السفاتج ما هي؟ السفتجة هي مثل الشيك، أنت تعطي الدراهم لشخص ما وله مال في مدينة أخرى، فكان يأخذ خطابا بالتسليم والاستلام بحيث إذا وصلت هناك تستلم هذه الدراهم. هذه كان تسمى في البلاد سفاتج. نعم، الحوالة يعني هي مثل الحوالة أو الشيكات. كان كلها الحمد لله المسلمون وصلوا في أوائل الأمور في وقت البلاد الأخرى التي الآن أخذت من الرقي أعلاها لم تكن تعرف شيئا من هذا النوع، وأخذوا من المسلمين على كل حال. فدار البريد كان هذه الدار تاوي فيها الفرس والحصان والدواب التي كانت تحمل عليها الرسائل والبرد. وهذا المكان دار البريد يكون موضع بول الفرس، والفرس والحصان الخيل توكل ولا ما توكل؟ هي من معقول اللحم. الحديث الصحيح جاء فيه عن أم سلمة رضي الله عنها نهرنا فرسا في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه ونحن بالمدينة. لكن بعض المذاهب في الحقيقة ذهبوا، نعم أنا أسماء بنت أبي بكر أو مثل أنا أسماء، نعم رواية البخاري أنا أسماء بارك الله فيكم. فهناك بعض المذاهب قالوا لا، الخيل محرم بدليل الاقتران، لأن الله تبارك وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، بس لأجل هذا الاقتران الخيل ذكر لغرض الركوب ولغرض الزينة، ليست هناك ليس منها غرض آخر، ودليل الاقتران عند الأصوليين ضعيف. فإذا هذا القول ضعيف ويضعفه الرواية الصحيحة على كل حال. فإذا كان هذا دار البريد موضع بول الفرس، وصلى أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل في هذا المكان، وكذلك والسرقين. السرقين في الحقيقة أصلها فارسية، وأصلها نطقها سرجين، الجيم المصرية، قل كيف الجيم المصرية تقول سرجين، هي سرجين قاف باللغة الفارسية قاف قاف قاف، قاف فوقها مثل الفتحة تسميه قاف، هذه جيم. ولما عربت فعربت بلفظين سرجين أو سرقين كلاهما، وقاف عند العرب من اللغة القديمة، القاف في بعض القبائل العرب النجدية كانت تتكلم قاف، وإلى الآن وهي فصيحة في الحقيقة الآن في البلاد اليمن يتكلمون، كثير منهم يتكلم قاف قافا، فهذا فصيح على كل حال. سرقين أصلها سرقين، وهو كل ما راست الدابة، أي دابة روسها تسمى سرقينا، سرقينا سواء كان بعرا أو يعني روسا من يعني البعر، أنواع البعر من البعير والبعر من الغنم والبعر من المعز وغيرها، والروس مطلقا مما تضع الدابة تسمى سرقينا. فإذا لما كان السرقين هذا وأقل شيء إذا كان هو دار البريد فكان موضع روث الخيل، روث الخيل. فلما كان هذا وصلى عليه معناه أنه كان يرى طهارة بول وسرقين الخيل، كذلك حكم جميع دواب المعقول اللحم، بوله وروثه طاهر، إذا أصاب ثوبك لا يقال إنه لا تنجس، مستقذر شيء آخر مثل ما تستقذر من مخاطك ومخاط غيرك، بساقك وبساق غيرك، هذا شيء آخر، لكن لا يحكم بالنجاسة. هذا الذي يريد الإمام البخاري رحمه الله استنتاجه. صلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه. البرية نسبة إلى البر، البرية أي بمعنى البقعة في الحقيقة. هم لماذا نسمي برية؟ قالوا أصلها بر، كل موضع غير مسكون يسمى برا، وإذا نسبت إليه تسمى بري وبرية، فكأن البقعة البرية، هذا ما معناه. والبرية أي البر قريب منه، لم يخرج إلى البري. فقال ها هنا وسمى، أي هذا المكان الذي نسمي فيه البريد الذي فيه السرقين والبول، وهناك كله سواء في الطهارة. هذا فتوى أبو موسى العشري رضي الله عنه في موضع دار البريد الذي هو موضع البول وموضع روث الخيل. ثم ذكر الحديث، قال حدثنا سليمان ابن قال حدثنا سليمان بن حرب. هنا هذا الحديث نفسه الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله معلقا، هذا موصول عند ابن أبي شيبة بإسناده في مصنفه، قال حدثنا وكيع قال حدثنا العامش عن مالك بن الحارث عن أبيه قال كنا مع أبي موسى في دار البريد فحضرت الصلاة فصلى بنا على روث وتبن، على روث وتبن، التبن الذي يرمى للدابة من الحشيش ليأكل من الجاف، وإذا كان غير إذا كان رطبا يسمى كلان. فهنا قال فحضرت الصلاة فصلى بنا على روث وتبن، فقلنا لا نصلي والبرية إلى، لماذا تصلي والبرية إلى جنبك؟ قال البرية وها هنا سواء، يعني لا فرق في طهارة الموضعين، دار البريد فوق التبن وفوق الروث، كذلك البرية كلاهما سواء. هذا إسناد صحيح ثابت عن أبي موسى العشري رضي الله عنه. قال الإمام البخاري بعده حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد أنا أيوب السختياني أنا أبي قلابة أنا أنس بن مالك رضي الله عنه. أبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، كان من تلامذة أنس بن مالك رضي الله عنه، كان من أحفظ أحاديث أحفظ الناس لأحاديث أنس. قال قدم أناس من عقل أو رينة، عقل أو رينة قبائل أو قبيلتان من قبائل العرب، والشك هذا من أحد الرواة أو من أبي قلابة. قال فقال عقل أو رينة من إحدى القبيلتين، فاجتووا المدينة، اجتووا المدينة أي أصابتهم جوى المدينة. جوى ومعروف أن المدينة كانت وخمة مستوخمة، وهذا أمر ثابت في الصحيح، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم فكانت من بركة حلوله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن دعا أن ينقل الله حماها إلى جحفة، فنقلت حماها إلى جحفة، ومن قبل ما كان يأتي فيه إنسان إلا ويصاب بحماها وهو الحمى الشديدة، أو كان الوخم أو الوحم أو داء كان ينتفخ في البطن وكان يهزل المصاب، كان يصاب كما جاء في حديث صحيح البخاري أنهم لما نزلوا بلال وأبو بكر وغيرهم، وكان بلال إذا رفع قيرته قال لعن الله شيبة وربيعة وعتبة أخرجونا من أرضي من أرض الصحة إلى أرض الوباء، في رواية البخاري على كل حال. فكانت في الحقيقة فيها أو كان فيها هذا الوباء، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم دعا الله تبارك وتعالى ودعوته مستجابة، فنقل الله تبارك وتعالى حماها إلى الجحفة. ولعل هذا هو السبب كما أشار بعض العلماء أن الجحفة صارت خرابا بعد ذلك، وإلا هي كانت أصلها ولأهل الشام الجحفة، البقعة باقية لكنها قربت لأجل أنها كان نقل إليها حمى المدينة، فأصابتهم جوى المدينة أي المرض الخاص الذي كان يصاب به النازل فيه، وقالوا إنه كان يهزل الإنسان سبطره ويكون يعني حزيلا جدا كأنه يبقى جلد على عظم، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. لقاح جمعه لقحة، اللقحة هي الناقة الحلوب، الناقة الحلوب لا تسمى اللقاح إلا إذا كانت حلوبا تحلب، نعم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وفي رواية أخرى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، أن يشربوا من أبوالها وألبانها. فانطلقوا، ولما صحوا أي لما وجدوا الصحة، بدل أن يذكروا نعمة الله تبارك وتعالى كفروا بأنعم الله، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، واستاقوا النعم، استاقوا وساقوا، فيهما معنيان، ساقوا قد يكون أخف، استاقوا كأنهم سرقوا، والسارق والخارب يهرب بالمتاع، فاستاقوا أي مستعجلين ومسرعين، استاقوا النعم أيضا. فجاء الخبر في أول النهار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم، بعث في آثارهم، وفي رواية أخرى أيضا صحيحة بعث في 20 رجلا فيهم قائف، فيهم قائف الذي يقف أثرهم ويعرف أين ذهبوا حتى يقبضوا ويقدروا عليهم. فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم، أي قطع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بأمره أيديهم وأرجلهم، وثمرت أعينهم، ثمرت، وفي رواية أخرى ثملت أعينهم أي فقعت. الفقع كان بالمسامير المحماة، ولذلك كلمة ثمرت أو ثملت كلاهما بمعنى واحد، ثملت أي فقعت أعينهم، بأي شيء؟ بمسامير محماة. ثمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. هذا الحديث يدخل في باب الطهارة، ويدخل في باب البغاة والمحاربين، ويدخل في باب القيافة أيضا بالطريق الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أثر في أثرهم وعقبهم خائفا أيضا. فهنا الحديث الغرض الذي أورده البخاري رحمه الله ما هو؟ إثبات طهارة بول الإبل. ألبانها معروف لا يحتاج، لكن يشرب من أبوالها، فقال لو لم يكن طاهرا حلالا لما أباح لهم أو لما أمرهم أن يشربوا من أبوالها. ولعل قائلا يقول إن هذا كان اضطرارا، لعل قائلا يقول إن هذا أي دواؤهم وتداويهم ببول الإبل كان اضطرارا والضرورات تبيح المحظورات، فرد على هذا القول بأنه لو كان اضطرارا بمعنى أن بول الإبل نجس لكن أبيح لهم مع كونه نجسا وحراما أن يشربوا اضطرارا، فألا أقل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم أن يغسلوا أوانيهم ويغسلوا أفواههم بعد شربها؟ فلما لم يرد هذا الشيء وهذا النوع من الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم دل على طهارة بول الإبل، طهارة بول الإبل. ولا زال المسلمون كما هو مذكور في كتب الطب أيضا وإلى يومك هذا المسلمون يحسبونه طاهرا ويشربون للمرض أيضا. لعل أحدا يقول ان هذا كان اضطرارا، يقال لا، ان الله لم يجعل شفاء امة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليهم. ما انزل الله داء الا انزل له دواء حلالا. اما الحرام كما جاء في الحديث ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليهم. وسأل بعض الاطباء، وقيل انه الحارث بن كلدة، انه يجعل هل يستعمل دواء، يجعل الخمر في الدواء؟ قال لا، انها داء وليس بدواء. فاذا الحديث لم يجعل الله دواء شفاء امتي فيما حرم عليهم ايضا يرد هذا القول بانه امرهم بالاضطرار، لان لمرض واحد تكون عدة ادوية. ويتلخص لنا من راجح قول العلماء ان بول الابل طاهر. وانا كنت في حارة واصحابها عندهم جمال وابل في ليث، فحكى يحكي انه كلما اصيبوا بشيء فيأخذون لبن حليب الناقة ويأخذون ذيلها ويخذخذون فيها لحصول بولها، لأن بولها يتعلق في ذيلها، فيخذخذون فيها ويشربون، فهذا يكون دواء لأمراض بطنه. هذا إلى الآن يستعملون ويحسبونه طاهرا، وليس يعني أقول إن هذا كان معروفا. كذلك في طب المسلمين العرب القدامى وصفوا بول الإبل من جملة الأدوية، مسلمون وليس الظاهر هم يصفون إلا بالحلال. فإذا كأن المسلمين من قديم الزمان كانوا يعرفون طهارة بول الإبل، وهو الذي يريد الإمام البخاري رحمه الله أن يثبت به. ثانيا، أن العقاب الذي عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم به، هذا هو العقاب الذي ذكر الله تبارك وتعالى، لأن حكمهم حكم المحارب، والذين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض. فهنا كان هذا قطع أيديهم وأرجلهم جزاء للمحاربة. أما فقر أعينهم فكما جاء في رواية أخرى جزاء سيئة مثلها، كانوا قد فقوا وثمروا أعين راعي النبي صلى الله عليه وسلم قبل قتله. وهو معروف في الشريعة الإسلامية إذا اشترك عدة أشخاص في قتل شخص أو في جدع شخص فيجدعون كلهم، كما قال علي رضي الله عنه ولو اشترك أهل صنعاء في قتل واحد لقتلتهم جميعا. وهذا ثابت وهو معروف في الشريعة الإسلامية. فإذا تثمير أعينهم أيضا لم يكن سيادة للتعذيب، ولم يخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إنما كان جزاء وفاقا لما فعلوه. ثم بعد ذلك وألقوا في الحرة يسقون ولا يستسقون، هذا كان زيادة النكال لهم، لأنه العذاب ينبغي أن يكون أمام الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا؟ فشرد بهم من خلفهم، يكون من خلفهم إذا كان أحد يرى مثل هذا العذاب الشديد وتحدث نفسه بمثل هذا الشر فليعرف أن يقابه هكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم بما كانوا يستحقون. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى، وفقوا عينهم مثلى، ما هو كذا، لكن وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولا تعتدوا، بس المقصود فعوقبوا بمثل ما عاقبوا. ثمروا أعينا، فلم أعينا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا جزاءهم مثل عقابهم. نعم. أبوال الإبل شفاء لجميع الأمراض؟ لا، إنما يكون خاصة في مرض البطن. يقولون إذا وجد الإنسان مرض البطن، انتفاخ في البطن خاصة لا يعرف سببه، وقد يكون سببه عند أطبائنا في العصر القرحة في الأمعاء وغيرها، فيكون بول الإبل ولبنه لبنه وحده وبوله وحده، وتخلط هذين العملين الصالحين مع بعض فيكون أفيد وأفيد كما هو موصوف لأمراض البطن عامة. كذلك يكون لأمراض المثانة، ضعف المثانة، يصفون أن لبن الإبل يكون مفيدا جدا. وبوله على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم هنا وصف لهم لمرض البطن، فيكون نسا واضحا صريحا إن شاء الله في مرض البطن الذي يسمى جوى، والذي يكون ينتفخ فيه البطن وينشف فيه الجسم. هذا يسمونه ماذا يسمون الآن إذا كان هزل الإنسان هزالا وانتفخ بطنه؟ الاستسقاء يسمونه. على كل حال يسمى بمرض خاص النشوء الجفاف أو الكساح أو كذا يسمونه على كل حال. نعم. هنا نعم الإمام ابن حجر رحمه الله طول في الكلام في هذا الحديث وكلام الفقهاء لأنها نجس أو طاهر، وذكر الرد عليهم. على كل حال قال هنا من جملة ما قال ابن العربي تعلق بهذا